أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجامع بين المقدور وغيره. قلنا فيما سبق إن التكليف مشروط بالقدرة على الإتيان بمتعلقه، فيستحيل التكليف بغير المقدور. اليوم إن شاء الله نأتي إلى فرع آخر. ما تقدم إذا كانت جميع حصص الجامع غير مقدورة لا يعقل حينئذ التكليف بذلك الجامع، لأن جميع حصص الجامع غير مقدورة. لكن يوجد فرض آخر، أن يوجد عندنا جامع حصصه مقدورة وحصصه الأخرى غير مقدورة، كما لو قال المولى أحضر الماء. إحضار الماء له حصص مقدورة، وهو الماء الموجود في قريتنا، في بلدنا، في مدينتنا، والماء الموجود على سطح القمر، والماء الموجود على سطح المريخ إن كان هناك ماء. إذن وجوب الإتيان بالماء جامع، له حصص مقدورة وله حصص غير مقدورة. سين سؤال: هل يعقل أن يتعلق التكليف بالجامع بين الحصص المقدورة وغير المقدورة أو لا؟ الجواب: توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون المراد بتعلق التكليف بحصص الجامع الإطلاق الشمولي، يعني يراد جميع الحصص، يراد الإتيان بالماء الموجود في الأرض والماء الموجود في القمر أو المريخ. سين سؤال: هل يعقل تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور بنحو الإطلاق الشمولي، بحيث يشمل جميع الحصص المقدورة وغير المقدورة؟ الجواب: لا يعقل، لأنه تكليف بغير المقدور، لأن بعض الحصص غير مقدورة، الإتيان بماء القمر أو ماء المريخ. الصورة الثانية أن يكون الإطلاق بنحو البدل، إطلاق بدلي، يعني حصة من الماء على نحو البدل، مطلوب منك أن تأتي بماء، إما أن يكون هذا الماء ماء الأرض، وإما أن يكون هذا الماء ماء المريخ أو ماء القمر. سين سؤال: هل يعقل أن يتعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور بنحو الإطلاق البدلي؟ افتونا مأجورين. وقع الخلاف بين المحقق النائيني رضوان الله عليه وتلميذه الوفي السيد الخوي وتلميذ تلميذه السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. فقال الميرزا النائيني بالاستحالة، وقال السيد الخوئي والشهيد الصادر تبعا للمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي، قالوا جميعا نعم وألف نعم. ما هو وجه ذلك؟ أما رأي المحقق النائيني رضوان الله عليه فهو يقول: إذا تعلق التكليف بالجامع بأن قال المولى يجب إحضار الماء، فلا بد أن يتعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة، ولا يمكن أن يشمل التكليف الحصة غير المقدورة. لماذا؟ واي؟ لماذا؟ يقول الميرزا النائيني رحمه الله: تكليف المرء بداعي ماذا؟ رب العالمين. لما يكلف الإنسان ما هو الغرض والداعي من تكليف الإنسان؟ التحرر، الانبعاث. فالمولى يصدر الحكم بداعي التحريك، بداعي البعث، بداعي الإرسال، ولا معنى لإرساله نحو الحصة غير المقدورة، لا معنى لبعثه نحو الحصة غير المقدورة، لا معنى لتشويقه نحو الماء الموجود في المريخ أو القمر لأنه غير مقدور بالنسبة إليه. إذن يقول المحقق النائيني رحمه الله: إذا جاءنا تكليف وقد تعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فهذا التكليف لا يتوجه إلى الحصة غير المقدورة، بل يتوجه إلى خصوص الحصة المقدورة. لماذا؟ لأن الغرض من التكليف الإرسال، لأن الداعي إلى التكليف التحريك والبعث، ولا تحريك ولا انبعاث بالنسبة إلى الحصة غير المقدورة. إذن وإن كان ظاهر التكليف أنه توجه إلى الجامع بين المقدور وغير المقدور، لكن يا أخي هذا التكليف يتجه إلى خصوص الحصة المقدورة ولا يشمل الحصة غير المقدورة. إلى هنا واضح. وخالف ذلك المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي، وتبعه السيد الخوئي والشهيد الصادر قائلين: المهم أن يكون متعلق التكليف مقدور، هذا هو المهم، يستحيل التكليف بغير المقدور، يعني لا يمكن أن يكون متعلق التكليف أمرا يعجز المرء عنه ويعجز المكلف عن الاتيان به. هنا ما هو متعلق التكليف؟ الجامع. ما الجامع؟ يعني الجامع بين المقدور وغير المقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور متى يكون ممكنا؟ بوجود إحدى حصصه، لأن الإطلاق بدلي. ما دام الإطلاق بدلي، حصة على نحو البدل تحقق الجامع. واضح أو لا؟ حصة على نحو البدل تكفي لتحقيق الجامع، وبالتالي بالإتيان بماء القرية أو إحضار ماء المدينة أو إحضار ماء الأرض يتحقق العنوان إحضار الماء مطلقا أو لا؟ نعم يتحقق، لأن القدرة على تحقيق الجامع يكفي فيها القدرة على الإتيان بإحدى حصص الجامع، فالجامع موجود بوجود إحدى حصصه على نحو البدن. ما دام إذن لاحظ يا أخي صحيح بعض الحصص غير مقدورة، وهي الإتيان بماء المريخ أو ماء القمر، ولكن الجامع بين الحصص المقدورة وغير المقدورة مقدور، الإتيان بالجامع مقدور. لماذا؟ لأن الإتيان بالجامع يكفي فيه تحقيق إحدى الحصص، ولا نشترط فيه الإتيان بجميع الحصص. اشتراط الإتيان بجميع الحصص هذا مأخوذ في الإطلاق الشمولي دون الإطلاق البدني. موطن بحثنا فيما إذا كان الإطلاق بدليا يعني يكفي في تحقيق الجامع الإتيان بحصة على نحو البدل. ماذا بحصة على نحو البدل مقدورة؟ الإتيان بماء الأرض، يعني الجامع مقدور وإن كان جامعا بين المقدور وغير المقدور. ما هي الثمرة العملية بين القولين؟ الثمرة العملية هكذا: لو افترضنا أن الإنسان جاء بالحصة غير المقدورة، خدروه، ركبوه مركبة فضائية، وصل إلى القمر وأعطوه مقدار من الماء ورجع وأحضر ماء القمر، هنا هل يصدق أنه جاء بالواجب إحضار الماء أو لا يصدق؟ بناء على رأي المحقق الناهيني رحمه الله، التكليف إنما تعلق بخصوص الحصة المقدورة، وهي الإتيان بماء الأرض دون الإتيان بماء المريخ. إذن هو لم يأتي بمتعلق التكليف، هو جاء بالحصة غير المقدورة، فهو لم يأتي بمتعلق التكليف، فالتكليف باق في حقه ومتنجز في ذمته، يجب عليه أن يأتي بماء الأرض. وأما بناء على مسلك السيد الخوي والشهيد الصادق فإن التكليف قد سقط، لأنه قد جاء بمتعلقه، هو مكلف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وبإتيانه للحصة الغير مقدورة قد جاء بالجامع، يعني جاء بمتعلق التكليف، يعني سقط التكليف. ثمرة عملية مهمة. إذن تكمن الثمرة فيما لو جاء بالحصة غير المقدورة، فإنه بناء على مبنى الميرزا النائيني لا يسقط التكليف، لأنه لم يأتي بمتعلق التكليف وهو خصوص الحصة المقدورة. وأما بناء على مسلك السيد الخوئي والسيد الشهيد والمحقق الكركي يسقط التكليف، لأنه جاء بالجامع، التكليف تعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وقد جاء بالحصة غير المقدورة يعني جاء بالجامع. المهم هو ملاك كل منهما. الميرزا النائيني قال إن التكليف يتعلق بخصوص الحصة المقدورة، لأن الداعي إلى التكليف هو داعي البعث والتحريك، ولا يعقل البعث والتحريك بالنسبة إلى الحصة غير المقدورة. وأما المحقق الكركي والسيد الخوئي والسيد الشهيد فقالوا بالإمكان، لأن التكليف إنما تعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وهذا الجامع يكفي في القدرة على الإتيان به، الإتيان بحصة منه على نحو البدل. وبالإمكان الإتيان بحصة منه على نحو البدل، وهي خصوص الحصة المقدورة. الثمرة فيما لو جاء صدفتان بالحصة غير المقدورة على مبنى الميرزا النائيني لا يسقط التكليف، لأنه جاء بشيء غير مكلف به، وبناء على مبنى المحقق الكركي يسقط التكليف لأنه جاء بمتعلق التكليف. هذا تمام الكلام في الجامع بين المقدور وغير المقدور. والخلاصة، مبنى النائيني لا يمكن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، مبنى الكركي يعقل تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. نقرأ هذا الكلام: الجامع بين المقدور وغيره ما تقدم حتى الآن يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه التكليف بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه استحالة التكليف بغير المقدور. وأما إذا كان متعلقه التكليف جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى: فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي، يعني المطلوب جميع الحصص، الوجوب يشمل جميع الحصص. هنا لا يعقل الإتيان بجميع الحصص لأن بعض الحصص غير مقدور. الصورة الثانية: وأما تعلقه التكليف بالجامع على نحو الإطلاق البدلي، يعني المطلوب حصة على نحو البدل، ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام، وهو أنه هل يعقل تعلق التكليف بالجامع كما يقول الكركي، أو لا يكون التكليف متعلقا بخصوص الحصة المقدورة دون الحصة غير المقدورة كما يقول المحقق النائيني. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بالجامع، بهذا الجامع يعني بين المقدور وغير المقدور، فيختص التكليف لا محالة قطعا بالحصة المقدورة من الجامع، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى. يعني يريد أن يقول: وإن كان في لسان الدليل قد تعلق التكليف بالجامع، لكن في الواقع متعلق التكليف هو خصوص الحصة المقدورة، فلا يشمل لسان الدليل الحصة غير المقدورة. هكذا يريد أن يقول. يقول: ظاهر الدليل، لسان الدليل، لفظ الدليل أنه تعلق بالجامع، والجامع يشمل الحصة المقدورة وغير المقدورة، لكن واقع الدليل، حقيقة الدليل، أن التكليف قد تعلق بخصوص الحصة المقدورة، والتكليف لا يشمل الحصة غير المقدورة. لاحظ العبارة: ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى، يعني الحصة غير المقدورة. يعني لسان الدليل ليس له إطلاق يشمل الحصة غير المقدورة، لأن واقع الدليل هو الاختصاص بخصوص الحصة المقدورة. ما هي العلة الأساسية لماذا التكليف لا يشمل الحصة غير المقدورة؟ يعلل: لأن التكليف بداعي البعث والتحريك، يعني الداعي للتكليف البعث والتحريك، وهو البحث والتحريك لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة، يعني دون الحصة غير المقدورة. فنفس كونه تكليف بهذا الداعي البحث والتحريك يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة المقدورة دون الحصة غير المقدورة. هذا القول الأول للنائين. القول الثاني: وذهب المحقق المحقق الثاني نسبه إليه المحقق النائين في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 126-177. ووافقه جماعة من الأعلام، سيد الخوي واحد منهم، سيد الشهيد أيضا، إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره. لماذا؟ يقول لأن الإتيان بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن بالإتيان بحصة منه، وهي الحصة المقدورة، على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي، يعني حصة على نحو بدل يشمل الحصة غير المقدورة، الإطلاق البدلي يشمل الحصة غير المقدورة، وذلك لأن الجامعة، هذه علة الإمكان، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحوه، يكفي ذلك يعني إمكان الإتيان بالجامع بين المقدور وغير المقدور في إمكان التحريك نحوه، نحو الجامع بين المقدور وغير المقدور، وهذا هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لماذا هذا هو الصحيح؟ لأن القدرة على الجامع ليست بالقدرة على الإتيان بجميع حصصه، بل القدرة على الجامع تتحقق ولو بالإتيان بحصة من حصص الجامع، لكي تكون قادرا على الإتيان بالجامع لا نشترط الشمول، لا نشترط الإتيان بجميع الحصص، بل يكفي الإتيان بحصة واحدة، الإتيان بحصة واحدة تحقق عنوان القدرة على الإتيان بالجامع. لذلك قال هذا هو الصحيح. وثمرة هذا البحث، طبعا الثمرة افتراضية، واضح ولا؟ من منكم يقدر يروح المريخ أو القمر؟ ممكن حتى لو يقدر مو فارغ يروح يضيع وقته هنا يدرس له كلمتين أحسن له. وثمرة هذا البحث، مو كل واحد رائد فضاء وكل واحد عنده هذا الهم. وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة. والله صارت إلي طي الآن، الله من على بهالخصوصية، ما شاف روحه إلا على سطح القمر. هذا بعد مو طي الأرض، طي السماوات أيضا يرحمكم الله. وبدون اختيار المكلف، فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها، يحكم بعدم إجزاء الحصة غير المقدور. لماذا؟ لأن التكليف لم يتعلق بها، التكليف إنما تعلق بالحصة المقدورة، ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى وهي الحصة المقدورة، لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، فما وقع ليس مصداقا للواجب. وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، إجزاء غير الواجب وهو الحصة غير المقدورة عن الواجب الحصة المقدورة يحتاج إلى دليل خاص، والدليل مفقود. وعلى قول المحقق الثاني كركي نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين، فيكون المأتي به وهو الحصة غير المقدورة فردا من الواجب، لأنه يحقق عنوان الجامع بين المقدور وغير المقدور، فيحكم بإجزائه ما جاء به بإجزاء المأتي به وعدم وجوب الإعادة. هذا تمام الكلام في الجامع بين المقدور وغير المقدور، شرطية القدرة بالمعنى الأعم. هذا البحث يعنون في الكتب الأصولية المتداولة ببحث الترتب، بحث الترتب إلى ما قبل المحقق النائيني كان مرفوضا، ما يقبلون الأصوليين، بعد المحقق النائيني رتب إلى مقدمات صار مقبولا، أكثر المعاصرين الآن يقبلون بحث الترتب بعد كلام الميرزا النائيني وتلسيق السيد الخوئي رضوان الله عليهما. عندنا القدرة بالمعنى الأخص والقدرة بالمعنى الأعام، ما المراد بالقدرة بالمعنى الأخص؟ يعني القدرة التكوينية على الإتيان بالمتعلق. مثلا وجوب الصلاة مشروط بالقدرة، يعني أنت قادر تكوينا على الإتيان بالصلاة. وجوب الصوم مشروط بالقدرة التكوينية، يعني مشروط بالقدرة على الإتيان بالصوم. إنقاذ الغريق مشروط بالقدرة التكوينية، أنت قادر على السباحة، أما إذا غير قادر تغرق وياه وتغرق الأمة وياه. لذلك قالوا هذه هي القدرة بالمعنى الأخاص، يعني القدرة التكوينية الخاصة بذلك التكليف، الخاصة بذلك المتعلق. وهناك قدرة أخرى وهي عدم الأمر بالضد في ذلك الوقت. مثلا الصلاة واجبة، لكن إذا ضاق وقت الصلاة بقيت ركعة، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله. في هذه باقي ركعة واحدة تريد تصلي في المسجد، جاء طفل أبان في المسجد، وإزالة النجاسة عن المسجد فورية. هنا أصبحت مأمورا بالضدين في آن واحد، وجوب الإزالة لأنه فوري، وجوب الصلاة لتضيق الوقت. أما إذا كان في بداية الوقت أو وسط الوقت لا شك ولا ريب تقدم الإزالة على الصلاة، لأن الإزالة وجوبها فوريا والصلاة وجوبها موسعة. متى تجب الصلاة؟ فورا عند تضيق الوقت. وهكذا هذا المسكين المستكين الشغال بقيت ركعة من الوقت، أراد أن يصلي غرق غريق في الماء، وجوب الإنقاذ فوريا ووجوب الصلاة أيضا فوري، لأنه ماذا؟ باق الوقت. فهنا هل نشترط في وجوب الصلاة عدم توجه أمر آخر، يعني عدم توجه أمر بالإزالة، عدم توجه أمر بالإنقاذ؟ فنقول التكليف مشروط بالقدرة بالمعنى العام، يعني وجوب الصلاة مشروط بشرطين: واحد القدرة بالمعنى الأخاص، يعني القدرة تكوينان على الإتيان بالصلاة. اثنين القدرة بالمعنى العام، يعني عدم توجه تكليف آخر بالضد. ما المراد بالضد؟ تعرفون الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل السواد والبياض ما يجتمعون، هذا الشيء هو أسود وهو أبيض لكن يرتفعان، لا أسود ولا أبيض، أحمر. هنا نفس الشيء، الصلاة والإزالة قد ترتفع في هذا الوقت، ينجر أو حدان لم يقم لا بإزالة ولا بصلاة، ارتفع العنوانان الصلاة والإزالة لكنهما ضدان لا يجتمعان. طبعا إذا افترضنا عدم إمكان الجمع، أحيانا يمكنه أن يصلي ويزيل في آن واحد، يعني وهو يزيل النجاسة لا يأتي بحركة ماحية للصلاة. إذا أمكن الجمع هنا يجب عليه أن يجمع بينهما، أن يجمع بين الصلاة وبين الإزالة. لكن إذا لم يمكنه الجمع، إما أن يصلي ولا يزيل، وإما أن يزيل ولا يصلي، لأن الإزالة حركة ماحية للصلاة تبطل الصلاة. واضح أو لا؟ وهنا سواء قلنا إنه أمر بأمر واحد أو بأمرين، نهي واحد أو نهيين، كما لو قال له لا تجمع بين الصلاة والإزالة، هنا أمر واحد نهي واحد، لا تجمع بين الصلاة والإزالة. وساعات لا أمر صلي وفي خطاب آخر أزل، صلي وفي خطاب واحد آخر أنقذ. هذا ما يعبر عنه بالقدرة بالمعنى العام. لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن الصلاة مشروطة بعدم الإتيان بالإزالة. لا شك ولا ريب إن وجوب الصلاة مشروط بماذا؟ بعدم الإنقاذ. سين سؤال، ماذا تقصد بعدم الإنقاذ؟ ماذا تقصد بعدم الإزالة؟ هل المراد عدم توجه أمر بالإزالة، عدم توجه تكليف بالإزالة، عدم توجه تكليف بالإنقاذ، أو لا المراد عدم الاشتغال بالإنقاذ، عدم الاشتغال بالإزالة؟ فرق كبير بينهما. شنو؟ جيد، لا بس هنيئا لها. زين مولانا، الخنفساء التي قتلت الحجاج، هذا الطاغوت خنفساء واحد قتلته، ونمرود هذا الطاغوت الذي قال أنا أحيي وأميت، دخلت حشرة في أنفه فقتلته. هذا بعد دنيا. كان المنصور الدوانيقي مع الإمام الصادق عليه السلام، فمرت حشرة حركها، فقال المنصور للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، لما خلق الله الذباب؟ قال: لكي يرغم به أنوف الجبابرة. فجيد الإنسان يتواضع لله عز وجل، مرت عليه حشرة على هذا، يعرف أنه مرده إلى تلك الحفيرة، وإن شاء الله سينقذه عمله الصالح وينجيه من تلك الحشرة. نسأل الله عز وجل أن نوفق جميعا ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: التكليف بالضد غير معقول. تكليف ما فيه، يعني إذا تكليف بالصلاة موجود، تكليف بالإنقاذ ما موجود. إذا تكليف بالإنقاذ موجود، تكليف بالصلاة ما موجود. لا يعقل التكليف بالضدين. يعني حينما نقول وجوب الصلاة مشروط بعدم الإزالة، يعني مشروط بعدم التكليف بالإزالة، مشروط بعدم الإنقاذ، يعني مشروط بعدم التكليف بالإنقاذ. وخالفه في ذلك المحقق النائني، يقول التكليف موجود لكن الشرط عدم الاشتغال، يعني أنت مكلف بالصلاة إذا لم تشتغل بالإزالة، أنت مكلف بالصلاة إذا لم تشتغل بالإنقاذ. يعني عند تعارض الأهم والمهم، ما هو الأهم؟ إنقاذ النفس المحترمة أهم، فورية الإزالة عن المسجد أهم. فإذا أنت مكلف بالإثنين معا، مكلف بالصلاة ومكلف بالإنقاذ، مكلف بالصلاة ومكلف بالإزالة. غاية ما في الأمر هنا ضيق خناق في قدرة المكلف، لا في قدرة المكلف. بالنسبة إلى المشرع ما عنده ضيق خناق، يمكن أن يكلف بالصلاة والإزالة، يمكن أن يكلف بالصلاة والإنقاذ، لكن المكلف هذا ضعيف غير من ناحية الضعف، من ناحية القابل للفاعل. المكلف لا يمكن أن يأتي بالإثنين معا، يمكن في مكلف آخر يمكن أن يصلي ويزيل من دون أن تكون هناك الصورة ماحية، يمكن مكلف آخر ينقذ الغريق ويصلي بالإيمان. فهنا ضيق الخناق من ناحية قدرة المكلف، من ناحية اشتغال المكلف بالأهم، لا من ناحية الفاعل. وبالتالي يقولون يجب عليه الإزالة، يجب عليه تقديم الإنقاذ، لأنهما أهم من الصلاة. لكن إذا ترك الإزالة، ترك الصلاة، ترك الإزالة، ترك الإنقاذ، وجبت عليه الصلاة لأنه مكلف بالصلاة، يعني مكلف بالضدين معان، مكلف بالأمرين معان. هاي الأمرين بالضدين. هذا بحث الترتب، يعني وجوب الصلاة يترتب على ترك الإنقاذ، وجوب الصلاة يترتب على ترك الإزالة. فالمحقق النهائي يقول بالترتب. لماذا؟ لأنه يقول يعقل توجه تكليفين، يعقل توجه أمرين، أمر بالصلاة والإزالة في آن واحد. المحقق الخراسان صاحب الكفاية ينفي الترتب، يقول لا يعقل توجه أمر بالصلاة والإزالة في آن واحد، أمر واحد إما صلاة أو إزالة. فإذا توجه الأمر بالإزالة ولم يزل بعد الصلاة ما تجب عليه، غير مأمور بها، يكون عاصل الإزالة. واضح إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله. نقرأ الآن هذا المقدار. شرطية القدرة بالمعنى الأعم، يعني بمعنى عدم الاشتغال بالضد أو بمعنى عدم الاتيان بالضد الآخر. تقدم أن العقل يحكم بتقييد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه، على متعلق التكليف، لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور. ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه؟ هنا باشتراطه بالقدرة على متعلقه تكوينا، يعني هذه القدرة بالمعنى الأخص. ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، يعني القدرة بالمعنى الأخص متحققة، ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ طريق تفوت بإنقاذه الصلاة، تخرج من الوقت بعد، للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة، يعني لا يمكنه أن ينقذ ويصلي في آن واحد، والإنقاذ فوري والصلاة وقتها قد تضيق. وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما الصلاة والإنقاذ، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحال هذه، يعني أنه مأمور بالإنقاذ؟ يعقل صاحب النائين يقول يعقل، صاحب الكفاية يقول لا يعقل. والحال هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين، يعني عنده تكليفين فعليين في حقه، تكليفين موجودين، يعقل النائين يقول يعقل، الآخر يقول لا يعقل. طبعا النائين يقول يعقل، لكن واحد فعلي وواحد غير فعلي، الأهم فعلي والمهم غير فعلي، الإنقاذ والإزالة فعلي والصلاة غير فعلي. متى تصير الصلاة فعلية؟ إذا ترك الأهم، إذا ترك الإنقاذ، ترك الإزالة، يصير المهم وهو الصلاة فعلي. والجواب بالنفي، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجمع، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد إذا قال له اجمع بين الصلاة والإنقاذ، أو بإيجابين إذا قال الصلاة واجبة عليك وفي خطاب آخر الإنقاذ واجب عليك، أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين. وعلى هذا أنه لا يعقل الجمع ولا يمكن التكليف بينهما، فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال وإن كان قادرا عليها تكوينا. وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية. القدرة التكوينية القدرة بالمعنى الأخص، الآن يتكلم عن القدرة بالمعنى العام. وهو ما معنى القدرة بالمعنى العام؟ وهو أن لا يكون المكلف مبتلا بالأمر بالضد فعلا، يعني غير مكلف بالإزالة فعلا، غير مكلف بالإلقاف فعلا. فالقيد إذن مجموع أمرين، القدرة التكوينية هذه القدرة بالمعنى الأخص، وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، هذا القدرة بالمعنى الأعم، ضد له الإزالة أو الإنقاذ، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. واضح ولا؟ ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقله أخذا الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف. ما المراد بعدم الابتلاء؟ عدم توجه التكليف كما يقول صاحب الكفاية، أو عدم الاشتغال بالتكليف كما يقول الميرزا النعيمي. فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد؟ هذا كلام صاحب الكفاية، يعني لا يكون مكلفا بالضد، لا يكون مكلفا بالصلاة أو الإزالة، بالإزالة أو الإنقاذ، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد. هذا كلام الميرزا النعيمي، عدم الاشتغال. والأول أن لا يكون مأمورا بالضد، يعني أن كل مكلف بأحد الضدين الصلاة والإنقاذ لا يكون مأمورا بضده، يعني مأمور بالإنقاذ دون الصلاة، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا، يعني امتثال الإنقاذ أو لا. والثاني يعني أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد، يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد التكليف يسقط، بل باشتغاله بامتثاله. واضح أو لا؟ فمع بنائه على العصيان، عدم الإزالة وعدم الإنقاذ، وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب، يعني تجب الصلاة ووجوب الصلاة يترتب على عصيان الإنقاذ، يترتب على ترك الإزالة، على عدم الاشتغال بالإزالة. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.